بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إنه بناء على أن يكون المراد بالتزاحم بين ما يدعو إلى الإباحة وبين ما يدعو إلى الإلزام، إلى البناء على الإلزام عند الشك، عند احتمال الإلزام واحتمال الإباحة الاقتضائية معا، دعوى التزاحم بينهما، إما يقصد به التزاحم في مقام الامتثال أو يقصد به التزاحم في مقام التنجيز والتعذير. فإذا قصد به التزاحم في مقام الامتثال أجبنا عن ذلك بأنه في مقام الامتثال ماكو تزاحم، لأن الإباحة حتى إذا كانت اقتضائية لا تدعو إلى امتثال فعل من الأفعال، لا فعل جوارحي ولا فعل جوانحي. وأما إذا كان المراد التزاحم بلحاظ مقام التنجيز والتعذير بدعوى أنه إن كان احتمال الإلزام يدعو إلى التنجيز كما عليه أستاذنا الشهيد والقائلون بنظرية حق الطاعة، أن احتمال الإلزام يدعو إلى البناء على التنجيز عقلا، يعني وجوب الاحتياط، الاحتياط العقلي، إذن لابد وأن يكون احتمال الترخيص الاقتضائي، الإباحة الاقتضائية هم أيضا لابد وأن يدعو إلى البناء على التعذير. فإذن مقتضي التنجيز العقلي موجود ومقتضي التعذير العقلي أيضا موجود فيتزاحمان. ولما فيستشكل علينا بأنه لما تقدمون التنجيز على التعذير عند الشك؟ فهذا الإشكال قلنا بأنه منوط بأن نرى بأنه ملاك الترخيص هل هو جهتي أو مطلق؟ مصلحته المصلحة الاقتضائية للإباحة على فرض كون الحكم الواقعي مباحا، فالمصلحة إطلاق العنان في أي شيء؟ في أن لا يصدر من جهة الشارع إلزام، أو المصلحة في أن لا يبتلي المكلف بالإلزام سواء من الشارع أو من العقل؟ ياهل تختارون. فإذا كان المراد أو المصلحة الجهتية، الملاك الجهتي في خصوص من جهة الشارع، المصلحة تقتضي أن لا يصدر من قبل الشارع إلزام على العبد، هذا إن كان هو معنى الإباحة الاقتضائية. إذن فالإشكال محلول، لأن الشارع ليس هو الذي في عند الاحتمال، عندما نقول بأنه عند الاحتمال يجب الاحتياط عقلا مو شرعا، ما نقول أن الشارع جعل الاحتياط، وإنما نقول العقل يحكم بالاحتياط. فالمصلحة الجهتية، الملاك الجهتي يبقى محفوظا، فما عندنا مشكلة، الملاك الجهتي يبقى محفوظا. فلا تزاحم إذن. فنبني على الاحتياط عقلا، وهذا إلزام عقلي للمكلف وليس إلزاما من جهة الشارع. وأما إذا كان الملاك ملاك الإباحة الاقتضائية ملاكا مطلقا لا جهتيا، فعندئذ صير زاوية حرجة، لأنه يقال بأنه خب ملاك الإلزام المحتمل يدعو إلى التنجيز، يدعو إلى وجوب الاحتياط، يدعو إلى البناء على التنجيز. وملاك الإباحة المحتملة ما دام هو ملاك مطلق، ملاك في أن لا يبتلي المكلف بإلزام حتى عقلي، إذن فهذا يدعو العاقل إلى أن لا يحكم بالاحتياط، لأنه إذا حكم العاقل بالاحتياط راح يبتلي المكلف بالإلزام ولو من قبل العاقل، وهذا ينافي مصلحة الملاك الاقتضائي للإباحة بناء على تفسيره بالملاك المطلق. فإذا ملاك الإلزام المحتمل يدعو إلى البناء على التنجيز عقلا، وملاك الإباحة المحتملة يدعو إلى البناء على التعذير عقلا، فيتزاحمان. ولما تقدمون الإشكال، يرجع إشكال الشيخ اللاريجاني يرجع علينا بأنه لما تقدمون التنجيز على التعذير وتبنون على الاحتياط، لما لا تقولون ترجح بما هو أهم مثلا بنحو من الأنحاء تدخلون في باب التزاحم وتطبقون عليه موازين باب التزاحم، وإنما تقولون بالاحتياط. فهنا الجواب على هذا الإشكال كما ذكرنا بالأمس، أنه أصلا مقتضي الإلزام ومقتضي مقتضي التنجيز، مقتضي حكم العاقل بالتنجيز ومقتضي حكم العاقل بالتعذير لا يجتمع النقيضان، ليس ضدين وإنما هما نقيضان. مقتضي حكم العقل بالتنجيز هو انكشاف ملاك الحكم الإلزامي. هسا الانكشاف ماذا يقصد به؟ المشهور يقصدون بالانكشاف الانكشاف القطعي فقط، ونحن نقصد بالانكشاف الانكشاف القطعي او الظني او الاحتمالي. فبل المقتضي الذي يدعو العاقل الى الحكم بالتنجيز هو انكشاف الحكم الزامي، واما المقتضي الذي يدعو العاقل الى التعذير ما هو؟ ليس هو ايضا انكشاف ملاك الترخيص، بل هو عدم انكشاف حكم الالزام ملاك الالزام. عدم انكشاف ملاك الالزام هم بالتفسير الذي يقولون ونحن بالتفسير الذي نقول، عدم الانكشاف عندهم يعني عدم الانكشاف القطعي، وعندنا يعني عدم الانكشاف لا القطعي ولا الظني ولا الاحتمالي، بحيث يساوي القطع بالترخيص. هذا هو الذي يحقق موضوع حكم العاقل بالتعذير. ف فالمقتضيان لا يجتمعان حتى تقول بأنه لماذا قد قدمت هذا المقتضي جعلته مؤثرا وذاك المقتضي لم تجعله مؤثرا، لماذا قدمت تأثير هذا على ذاك؟ أصلا لا يجتمعان. فعليه ففذلكة المشكلة والحل تكمن في أنه هل التقابل بين موضوع التنجيز العقلي وموضوع التعذير العقلي، هل التقابل بينهما تقابل النقيضين أو تقابل الضدين الوجوديين؟ فإن كان التقابل بينهما تقابل النقيضين تنحل المشكلة، لأنه ما راح يتحقق مقتضي هذا ومقتضي ذاك معا حتى يقال بأنه صار تزاحم بينهما وياه التقدموا بحسب موازين باب التزاحم، قد يقدموا متقدمون بكيفكم، تقدمون الاحتياط، تقدمون التنجيز على التعذير، بعد ما نبتلي بهذا، لأنه أصلا لا يجتمع مقتضي التنجيز مع مقتضي التعذير، لا يجتمعان من أول الأمر إذا كان التقابل بينهما تقابل النقيضين، وأما إذا كان التقابل بينهما تقابل الضدين بأن يقال بأنه كما أن المقتضي للتنجيز العقلي انكشافه ملاك الحكم الإلزامي، كذلك المقتضي للحكم العقلي بالتعذير هو انكشافه الشنو؟ انكشافه الحكم ملاك الترخيصي، ملاك الحكم الترخيصي، فعند احتمال كليهما هم هذا منكشف بانكشاف احتمالي وهم ذاك منكشف بانكشاف احتمالي، فرح يبتليان بالتزاحم، فيبتليان بالتزاحم. فعندئذ نقول لا، ليس كذلك، ليس الصحيح أن يكون مقتضي حكم العاقل بالتعذير هو انكشاف ملاك الإباحة، ملاك الاقتضائي للإباحة، بل إن مقتضي حكم العاقل بالتعذير هو عدم انكشاف الحكم الإلزامي، نقيضه، نقيض الانكشاف. فإن كان المراد بالانكشاف الانكشاف التام، فعدم الانكشاف التام يكفي للحكم بالتعذير، وهذا ما اختاره المشهور. وإن قصد بالانكشاف الانكشاف الأعم، الانكشاف القطعي أو الظني أو الاحتمالي، فعدم هذا الانكشاف يعني القاطع بالترخيص، عدم هذا يعني عدم تحقق الانكشاف لا القطعي ولا الظني ولا الاحتمالي بالحكم الإلزامي، هذا يساوي شنو؟ يساوي القاطع بالترخيص، وهذا هو الذي يحقق موضوع شنو؟ الحكم العاقل بالتعذير، وهذا ما نحن نختاره، وهذا منع. واختيار هذا الرأي عن ذاك الرأي مرجعه إلى أصل الوجداني الذي ذكرناه من البداية، لا هم يملكون برهان لأننا أبطلنا براهينهم كلها، ولا نحن ندعي وجود برهان، وإنما ندعي الوجدان على ذلك، ما ندعي البرهان على ذلك. بقي شيء في نهاية هذا البحث موجود في الكراس، ولكن أنا نسيت أوضح في الدرس الماضي قبل أن نأتي إلى ما جاء في هامش الموجود في الكراس في البحث عن التزاحم الحفظي في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. هذا قبل ما نوضح التزاحم الحفظي لأستاذنا الشهيد، هنا أكو فالتكملة ما وضحتها بالأمس، الآن كنت أوضحها. التكملة هي أنه إذن لو أن الشارع كان مهتما بأحد الطرفين عند الشك، كان يهتم بهذا الطرف بملاك الإلزام مثلا أكثر من اهتمامه بملاك الترخيص، أو كان مهتما بملاك الترخيص أكثر من اهتمامه بملاك الإلزام، فماذا يصنع كي يحفظ الملاك الأهم؟ بما يحفظ الملاك الأهم؟ فحفظ الملاك الأهم يكون بيد الشارع لا بيد العبد، يكون من اختيارات الشارع، من عمل الشارع لا من عمل العبد. لا يمكنه أن يختار أن يتم له التعذير أو يتم له التنجيز، لأنه هذا الاحتمال موجود في كلا الطرفين. وعندئذ إذا حصل الانكشاف الحكم الإلزامي، فالحكم الإلزامي يتنجز عليه. وإذا لم ينكشف، ما نقول وإذا انكشف الحكم الترخيصي، بل نقول وإذا لم ينكشف الحكم الإلزامي، الحكم الترخيصي صح يتثبت، يعني يتم التعذير، يتم التعذير فيحفظ به الترخيص المحتمل. وهذا ليس بيد العبد عن ماذا ينكشف له. إذا انكشف له الحكم الإلزامي على أحد التفسيرين للانكشاف، فشنو يصير؟ الحكم التنجيزي يتثبت، يعني يحفظ، حكم العاقل يحكم بالتنجيز، وبذلك يحفظ الحكم الإلزامي المحتمل على تقدير وجوده. وإذا لم ينكشف الحكم الإلزامي تحقق به موضوع التعذير، وإذا تحقق به موضوع التعذير يعني العاقل يحكم بالتعذير، وبالتالي يحفظ ملاك الترخيص على فرض وجوده، يحفظ ملاك الترخيص على فرض وجوده. والأمر بيد الشارع أن يشرع بنحو يحقق لنا تارة المقتضي للتنجيز، وتارة يحقق لنا المقتضي للتعذير. فإذا أوصل إلينا بنحو من الأنحاء الحكم الإلزامي، فانكشف لنا بسعي من الشارع انكشف لنا الحكم الإلزامي، هسا إما انكشاف الحكم الإلزامي بالحكم الواقعي أو بالحكم الظاهري الشرعي، بجعل الاحتياط شرعان، هم مقبول هم يخالف. إذا لو أن الشارع بسعي منه كشف لنا الحكم الإلزامي بالكشف القطعي عند هؤلاء، وبالكشف الظني أو الاحتمالي، القطعي أو الظني أو الاحتمالي عندنا، لو أن الشارع بسعي منه صنع ذلك تحقق موضوع التنجيز فيتنجز، فالعاقل يحكم بالتنجيز، وبذلك يحفظ بل ملاك الحكم الإلزامي المحتمل على تقدير وجوده. وإذا كان الحكم الواقعي تعذيرا فيخسر، يخسر. ومعلم بعد احنا مو بيدنا، مو احنا الذي بل أضعناه ضيعناه حتى نستحق العقاب، مو احنا اللي ضيعنا، لأن الشارع هو الذي كشف لنا الحكم الإلزامي. وبعكس ذلك لو أن الشارع تبارك وتعالى لم يكشف لنا الحكم الإلزامي، بأحد المعنيين، عندهم لم يكشف كشفا قطعيا، وعندنا لم يكشف لا قطعيا ولا ظنيا ولا احتماليا، فأوجب القاطع لنا بالحكم الترخيصي. لو أن الشارع صنع هكذا بسعي منه جعل الحكم الإلزامي لا ينكشف لنا. هسه بأحد التفسيرين لا ينكشف لنا، شنو النتيجة؟ النتيجة أن التعذير يتم عقلا، وإذا التعذير تم عقلا إذن شنو يصير؟ إذن يحفظ الحكم، ملاك الحكم الترخيصي على تقدير وجوده يحفظ. فالأمر بيد المولى، هو الذي يحقق موضوع حكم العقل بالتنجيز تارة بسعي منه، ويحقق موضوع حكم العقل بالتعذير تارة أخرى أيضا بسعي منه. وليس الأمر بيد العبد حتى يقال بأنه إذا ضاع أحدهما هذا يعاقب مثلا، على أساس الأمر ليس بيد العبد، الأمر بيد المولى، هو الذي يسبب الكشف، تمامية الكشف تارة، يعني الكشف تحقق الكشف تارة، ويحقق عدم تمامية الكشف، عدم تحقق الكشف تارة أخرى. هذه التكملة التي بالأمس ما كنا موضحينها الآن كملناها. الآن نأتي إلى إشكالية، الإشكالية مع الجواب عليها بالكراس لعله مو كلش واضح، الآن أوضح لكم يا أكثر مما يوجد في الكراس، بالكراس الجواب بالهامش، إشارة إلى الإشكالية والجواب بالهامش، بس هذا الهامش مختصر وبالأخير قايل بأنه توضيحه في محله ذاكر. الآن أنا أعطيكم التوضيح الأكثر لقائل أن يقول بأنه نحن في هذا البحث توصلنا إلى أي نتيجة؟ توصلنا إلى نتيجة أن الحكم الترخيصي المحتمل، احتمال الحكم الترخيصي، احتمال وإن كان حكما ترخيصيا اقتضائيا، وإن كان ملاكه لا جهتيا بل مطلقا، لا يصلح للتزاحم مع ملاك الاحتمال، ملاك الإلزام لا يصلح للتزاحم. هاي النتيجة النهائية التي انتهينا إليها، وبهذه النتيجة تم الرد على إشكالية الشيخ اللاريجاني، لأن الشيخ اللاريجاني يقول بوقوع التزاحم، نحن نقول لا، الاحتمال الحكم الترخيصي لا يصلح للتزاحم مع احتمال الحكم الإلزامي. وإذا لا يصلح للتزاحم مع الملاك، احتمال الملاك الإلزامي، فكيف أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أوقع التزاحم بين احتمال الحكم الإلزامي واحتمال الحكم الترخيصي في بحث الجامع بين الحكم الظاهري، حيث اختار الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، بل اختار أصلا تفسير الأحكام الظاهرية بما يعبر عنه بنظرية التزاحم الحفظي. نظرية التزاحم الحفظي الآن باختصار نذكرها. نظرية التزاحم الحفظي لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه عندما تختلط أحكام واقعية بعضها ببعض، بعضها إلزامية وبعضها ترخيصية، فيما إذا دار الأمر بين الإلزامي والإلزامي والترخيص، الوجوب والإباحة مثلا أو الحرمة والإباحة مثلا، وإذا كان دار الأمر بين ما يوافق خبر الثقة وما لا يوافق خبر الثقة، هم أيضا كذلك بين مجموعتين واقعيتين، مجموعة الأحكام التي تطابق خبر الثقة يكون خبر الثقة فيها صادقا، ومجموعة الأحكام التي لا يكون خبر الثقة فيها مطابقا لها في الواقع. الآن الأوضح هذا لو دار الأمر بين مجموعتين، إحدى المجموعتين إلزامية والمجموعة الأخرى ترخيصية، هذا أوضح، نطبق الفكرة على هذا الجانب. فإذا كانت الأحكام الواقعية في دائرة من دوائر الشك عند المكلف، اختلطت في هذه الدائرة أحكام إلزامية مع أحكام ترخيصية اقتضائية، مثلا إذا كانت اقتضائية، فالشارع تبارك وتعالى إذا أراد أن يحفظ الحكم الأحكام الإلزامية يضحي بالأحكام الترخيصية، موجودة مو ما موجودة، مو احتمال بدوي، بل قطعا موجودة في هذه الدائرة، لكن أنا المكلفين ما يشخصوا، ما يشخصون أنه ياهو من الموارد حكم إلزامي وياهو من الموارد حكم ترخيصي، اختلطت. ففي حال الاختلاط الشارع تبارك وتعالى إن أراد أن يحفظ الأحكام الإلزامية الموجودة في هذه الدائرة يأمرهم بأنه ابنوا في كل الدائرة، ابنوا على الاحتياط، ابنوا على الإلزام، ابنوا على الحكم الإلزامي، وبذلك يحفظ الملاكات الإلزامية الموجودة في هذه الدائرة ويخسر الملاكات الترخيصية. وإذا بالعكس أراد أن يحفظ الملاكات الترخيص الموجودة في هذه الدائرة يأمرهم بالترخيص، بمعنى شنو يأمرهم؟ يعني يعمم الإباحة، يقول مو يحفظ الله عمامة، يعمم يوسعه، فيعمم الإباحة لكل هذه الدائرة، يقول بأنه متى ما شككتم رفع ما لا يعلمون، رغم أنه في إطار ما لا يعلمون هم أكو أحكام إلزامية وهم أكو أحكام ترخيصية، ولكن الشارع بقوله رفع ما لا يعلمون عمم الحكم الترخيصي على كل الدائرة، وبذلك يحفظ الملاكات الترخيصية الموجودة في هذه الدائرة ويخسر من؟ يخسر الملاكات الإلزامية، تخسر الملاكات الإلزامية تخسر، ياهو كان أقوى عند الشارع يقدمه، إذا كان حفظ الملاكات الإلزامية أهم عند الشارع، هسه هذه الأهمية تارة بقوة الاحتمال وتارة بقوة المحتمل، هذا في محله، ياهو كان أهم عند الشارع، إذا كان حفظ الملاكات الإلزامية أهم يعمم حكم الإلزام، وإذا كان ملاكات الأحكام الترخيصية أهم يعمم الحكم الترخيص على كل الدائرة. إذن وهذا ما يسمى بالتزاحم الحفظي، لأن الشارع لأجل حفظ أحكامه الواقعية المختلطة يشعر بالتزاحم بين هاتين المجموعتين، إحدى المجموعتين تدعوه أن يعمم الإلزام والمجموعة الأخرى تدعوه أن يعمم الترخيص، فيقع التزاحم بين هاتين المجموعتين، وبالتالي الشارع يقدم الأهم على المهم، التزاحم يقدم فيه الأهم على المهم، فهنا يقدم الأهم على ياهو كان أهم عنده يقدمه ويعممه. خب هنا في هذه النظرية جعل احتمال الترخيص صالحا للمزاحمة مع احتمال الإلزام، لاحظوا في كل مورد من موارد هذه المجموعة نحتمل الإلزام ونحتمل الترخيص. قلنا بأنه المولى تارة يقدم هذا وتارة يقدم ذاك، إذن فاحتمال الترخيص صار صالحا للمزاحمة مع احتمال الإلزام بحسب نظرية التزاحم الحفظي لأستاذنا الشهيد. إذن فأستاذنا الشهيد يؤمن بصلاحية احتمال الترخيص للمزاحمة مع احتمال الإلزام، إذن يؤمن بصلاحيته للمزاحمة، بينما نحن هنا انتهينا إلى من؟ انتهينا إلى أن احتمال الترخيص لا يصلح للمزاحمة مع احتمال الإلزام. فماذا نصنع بما اعترف به أستاذنا الشهيد في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقع في بحث تفسير الأحكام الظاهرية من فكرة التزاحم الحفظي، بأن يقع التزاحم بين احتمال الترخيص الذي يدعو إلى تعميم الحكم الترخيصي واحتمال الإلزام الذي يدعو إلى تعميم الإلزام، يقع التزاحم بينهما باعتراف من أستاذنا الشهيد هناك. إذن فهل أن ما توصلنا إليه يؤدي إلى رفع اليد عن نظرية التزاحم الحفظي؟ نظرية التزاحم الحفظي تنهار ونبطل من عدها أو لا؟ أو نظرية التزاحم الحفظي تبقى ولكن وليس هذا نقضا عليه؟ نقول بأن نظرية التزاحم الحفظي ليست نقضا على النتائج التي توصلنا إليها في بحثنا هذا، رغم أننا في بحثنا هذا توصلنا إلى نتيجة أن احتمال الترخيص لا يزاحم احتمال الإلزام، ولكن هذا لا ينافي ما قاله الأستاذنا الشهيد في بحث التزاحم الحفظي. لماذا؟ أن هذه النتيجة التي توصلنا إليها لا تنافي ما ذكره أستاذنا الشهيد في بحث التزاحم الحفظي. توضيح ذلك أن التزاحم تارة يكون تزاحما يشعر به المولى، في المولى يبتلي بالتزاحم في مقام التشريع، وتارة التزاحم يكون على العابد، العابد يبتلي بالتزاحم. ما قلناه في بحثنا هذا من أن احتمال الترخيص لا يصلح للتزاحم مع احتمال الإلزام لدى العابد، نقصد مو لدى المولى، لدى العابد لا يتم التزاحم، لا تزاحم في مقام الامتثال ولا تزاحم في مقام التنجيز والتعذير على العبد، العبد ما رح يبتلي بالتزاحم، المكلف ما رح يبتلي بالتزاحم، لأنه إما يتم عنده موضوع التنجيز المقتضي للتنجيز، وإما يتم عنده المقتضي للتعذير، لا يتم كلا المقتضيين حتى يقع التزاحم بينهما كما وضحنا ذلك. فالعبد ما رح يبتلي بالتزاحم في بحثنا هذا، في بحثنا هذا نقول بأن العبد لا يبتلي بالتزاحم. في بحث نظرية حق الطاعة ندفع إشكالية الشيخ اللاريجاني على نظرية حق الطاعة بما بيناه من أن المكلف ما راح يبتلي بالتزاحم، لا بالتزاحم في مقام الامتثال ولا بالتزاحم في مقام التنجيز والتعذير على العابد على المكلف، ولكن المولى بما أن دوره دور التشريع الذي بسعي منه يحقق إما موضوع التنجيز العقلي وإما يحقق بسعي منه موضوع الحكم التعذير العقلي كما وضحنا في المقطع الأخير الذي اليوم كملنا البحث أمس. الشارع تبارك وتعالى هو عندما يدرك بالابتلاء بالتزاحم، هسه الله تبارك وتعالى أعز شأن هذا التعبير تعبير مجازي مزاحمي أنه يبتلي، الله تبارك وتعالى ما يبتلي بشيء، هذا تعبير تسامحي، ولكن هذا التزاحم الذي يقوله أستاذنا الشهيد في بحث التزاحم الحفظي لا يقصد التزاحم الذي يتورط به العابد، بل لو صح التعبير هذا تزاحم يتورط به المولى عند اختيار صيغة التشريع. لو اختار صيغة التشريع بنحو يتحقق به موضوع حكم العاقل بالتنجيز، ولو صاغ صياغة التشريع بنحو آخر يتحقق به موضوع حكم العاقل بالتعذير، وهو بين هذين الأمرين هنا التزاحم يحصل في عند الشارع يحصل. ما ذكرنا هنا أنه لا يصلح للمزاحمة، لا يصلح للمزاحمة عند العابد عند المكلف، أما عند المولى لأن المولى الأمر بيده في مقام التشريع أن يشرع بنحو يتحقق به موضوع التنجيز، وذلك بأن يوصل إلى المكلف الحكم الإلزامي، هسه إما يوصله بحكم واقعي أو بحكم ظاهري، حكم ظاهري بالاحتياط مثل ما شرع الاحتياط في الدماء والفروج في الشك في النفوس والأعراض، احتياط شرعي عندنا، ما عندنا براءة شرعية هناك، هناك عندنا احتياط شرعي. فالمولى إن أراد أن يحقق التنجيز العقلي لازم يسعى لتحقيق لإيجاد موضوع التنجيز العقلي بأن يوصل إلى المكلف إما الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري بالاحتياط. وإذا أراد أن يحفظ ملاكات الأحكام الترخيصية فعليه أن يمنع عن وصوله الحكم الإلزامي. فإذا قلنا بأن المراد بالكشف الكشف الأعم من القطع والظن والاحتمالي لازم يصنع بنحو يحصل للعبد القاطع بعدم الإلزام حتى ينتفي عنه الكشف عن الإلزام، ينتفي عنه الكشف القطعي والظني والاحتمالي كلها عن الإلزام. فلازم يوصل إلى المكلف البراءة، فإذا أوصى إلى المكلف الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري بالبراءة تحقق موضوع شنو؟ تحقق موضوع التعذير بعدم وصول انكشاف بعدم انكشاف الحكم الإلزامي، والأمران بيد الشارع، إما يقدم هذا أو يقدم ذاك، وهذا التزاحم يتحقق في مقام الحفظ التشريعي، يتحقق تزاحم. ما قلناه في بحثنا هذا بأنه ما يتحقق تزاحم، نقصد ما يتحقق تزاحم عند العابد، أما هناك الأستاذ نشيد يقصد تحقق التزاحم عند المولى مو عند العابد، عند المولى في مقام جعل الصياغة التشريعية الحفظ التشريعي يسميه، ولهذا سماه بالتزاحم الحفظي، يقصد التزاحم في مقام الحفظ التشريعي للملاكات الواقعية المختلطة. هذا هو الجواب على هذا النقض علينا. إذن فما توصلنا إليه من أن احتمال الحكم الظاهري احتمال الحكم الترخيصي لا يزاحم احتمال الحكم الإلزامي، هذا ما ينافي ما قاله أستاذنا الشهيد في ذاك البحث من وقوع التزاحم بين ما يقتضيه احتمال الإلزام وما يقتضيه احتمال الترخيص، لأن ذا كان يقصد أستاذنا الشهيد هنا كان يقصد به التزاحم عند المولى، وهنا نحن نقصد التزاحم عند المكلف. يكفي، والحمد لله رب العالمين.